يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأميني في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 22، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 22 من برنامجنا دليل المسافر. لازلت أتحدث في المحطة 5 من محطات هذا الطريق، إنها الرجعة، وهذه الحلقة هي الجزء 7 من حديثي في أجواء هذه المحطة، وهي جزء ثان ألحقه بجزء أول تقدم في الحلقة الماضية، حيث ذكرت شطرا من جوابي على سؤال: لماذا الرجعة، لماذا رجعة من محض الإيمان ورجعة من محض الكفر؟ لا أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني وصلت في نهاية الحديث إلى ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: من عرف نفسه فقد عرف ربه. هناك من يقرأها: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. لا أريد أن أعيد ما ذكرته من كلام في أجواء هذا الحديث، سوف أذهب إلى آخر نقطة تحدثت عنها، ومن هناك سأكمل حديثي. آخر نقطة تحدثت عنها في الحلقة الماضية ما قلته من أننا حين نتدبر في أحوالنا وأوضاعنا ونفكر في مضمون وجودنا وفي تفاصيل كينونتنا، هناك أمران يمكننا أن نجدهما في قائمة طويلة مفصلة ومعقدة من الأمور. تحدثت عن هذين الأمرين على سبيل المثال ولارتباطهما بجواب السؤال الذي بين يدي. تحدثت عن العمر الافتراضي، وتحدثت عن الحق الافتراضي، وجئت بمثال من أن صناع جهاز من الأجهزة سيفترضون له عمرا معينا، سيفترضون له مدة زمانية بعدها يكون هذا الجهاز لا نفع فيه، فإنه سيكون خارج الخدمة خارج الفائدة. فهذا هو العمر الافتراضي. وأما الحق الافتراضي فهو حق للزبائن في أن تبقى هذه الأجهزة تعمل إلى عمر معين، إلى فترة معينة، ما يعرف بالجارنتي، الورنتي، الجارنتي، الضمان. وصلت في حديثي إلى هذه النقطة وقلت من أن هذا التقنين، هذا التنظيم، هذا التدبير موجود في حياتنا الإنسانية في مختلف أنشطتها الجادة والهادفة، على المستوى الصناعي، على المستوى التجاري، وحتى على المستويات الطبية القانونية وسائر المستويات الأخرى. إنما توصل الإنسان إلى هذا لأنه يجد تدبيرا مودعا في باطن كينونته، وهذا التدبير هو نفسه ينطبق علينا، فنحن لنا عمر معين. الفارق بين أعمارنا وأعمار الأجهزة أن أعمارنا قد قدرت بتقدير إلهي محكم، وأما الأجهزة التي يصنعها الصناع من البشر هم يضعون عمرا افتراضيا قد يخطئ هذا التقدير وقد يصيب، وإذا ما أخطأ فإن الأسباب المؤدية إلى الخطأ لم تكن في بالهم. أما نحن حتى وإن خضعنا لقانون البداء حيث تتغير مقادير أعمارنا وأوقات آجالنا، فكل ذلك محسوب بحساب دقيق معلوم قبل أن نوجد. أنا لست في مقام المقارنة بينما هو شأن إلهي وبينما هو شأن بشري، لكن هذه الحقيقة التي ترتبط بوجود عمر افتراضي وبوجود حق افتراضي مثل ما هي في حياتنا نتعامل معها وتجري أمور الحياة بين طيات تفاصيلها، فهذا التدبير وهذا النظام يسري في حياتنا على المستوى التكويني ويرتبط بالمستوى التشريعي، وهكذا في كل الأشياء من حولنا بل في كل التكوين. نذهب إلى فاصل. في سورة الرعد في الآية 8 بعد البسملة من هذه السورة، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، تغيض تنقص. لست بصدد التوغل في مضامين الآيات بنحو تفصيلي، حديثي كان عما يقوم به الإنسان من تدبير من تنظيم من تقنين في الكثير من جوانب حياته المختلفة فيما يرتبط بوجود عمر افتراضي وما يرتبط بوجود حق افتراضي في كثير من شؤون حياة الإنسان اليومية، وذلك انعكاس لما هو في الكون من حولنا، فما هو عندنا موجود في هذا الكون الكبير، وما في هذا الكون الكبير هو آت منه سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. حينما نتحدث في الجو الإنساني عن عمر افتراضي هو هذا التقدير، هناك مقادير، هناك تقدير دقيق عند الإنسان، يكون التقدير في مستوى العالم الافتراضي، لكن عند الله سبحانه وتعالى فإن التقدير يكون في مستوى العالم الحقيقي، إن كان ذلك في آفاق الغيب أو كان ذلك في آفاق الشهادة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هناك أعمار، آجال، هناك أرقام، هناك بدايات، هناك نهايات، هناك منافع، هناك أضرار، هناك هناك وهناك، وكل شيء عنده بمقدار. الآية واضحة، واضحة جدا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ما تغيض الأرحام وما تزداد، المجريات التي تجري على الجنين بكل تفاصيلها. وذكر الأجنة هنا جاء مثالا، وإلا فإن القانون الأصل هو هذا، وكل شيء عنده بمقدار. في سورة الحجر وفي الآية 21 بعد البسملة من سورة الحجر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. مصادر الإمداد بالطاقة بكل أشكالها، طاقة التكوين والنشوء، طاقة البقاء والسلامة، طاقة الاستمرار والترقي، وهكذا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فما يتنزل في كل عالم بحسبه، ما يتنزل في ذلك العالم يكون بحسب قوانين ذلك العالم وبحسب التقدير الذي يستند إلى الحكمة الإلهية. فإن أراد أن يمده فإن الخزائن إنها خزائن الطاقة، فإن خزائن الطاقة قادرة على الإمداد على طول الخط. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هناك تقدير، هناك عمر افتراضي، مثلما صانع الجهاز يضع عمرا افتراضيا للجهاز الذي يصنعه بالنظر إلى المواد التي يصنع منها الجهاز، بالنظر إلى مصدر الطاقة والحياة في ذلك الجهاز، بالنظر إلى قيمة الجهاز السوقية، بالنظر إلى ما يريد أن يصنعه من أجيال جديدة من هذا الجهاز. فكل ذلك وغيره من المنافسة في عالم السوق، من الدعاية لأجهزة أخرى كبيرة سيقوم بصناعتها في الأيام القادمة القريبة، هناك الكثير من التفاصيل. على ضوء تلك التفاصيل يضع الصانع العمر الافتراضي لذلك الجهاز. نحن نريد أن ندرك الأمور من خلال حركتنا من الصغير إلى الكبير. فما هو في الصغير هو آت من عند الكبير. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قادرون على مده بالطاقة وما ننزله لغايات وحكم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. هناك عمر افتراضي، هناك عمر مقدر. الفارق بين العمر الافتراضي للجهاز المصنوع في مصنع بشري وبين الكائن، إنسانا كان هذا الكائن أم كان شيئا آخر؟ الفارق هنا شأن إلهي تحكمه القوانين الإلهية الكاملة، وهنا شأن إنساني تحكمه القوانين الإنسانية، القوانين الطبيعية الناقصة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الفرقان، في سورة الفرقان وفي الآية الثانية بعد البسملة، الذي له ملك السماوات والأرض، وهذا العنوان عنوان السماوات والأرض في الأعم الأغلب في آيات الكتاب وفي حديث المعصومين إنه عنوان لكل الكون، وإن كان الكون أكبر من السماوات والأرض، إلا إذا أردنا أن نتحدث عن كوننا. فإذا أردنا أن نتحدث عن كوننا فإن كوننا السماوات والأرض، ما بعد السماوات والأرض ما هو بكوننا، إنها أكوان النور. أكوان السماوات والأرض هي أكوان الغيب والشهادة، أما أكوان النور فإنها تتجاوز أكوان الغيب والشهادة. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء، وخلق كل شيء في أكواننا التي هي السماوات والأرض وفي ما بعد أكواننا، إنها عوالم النور، خلق كل شيء. ولذا قلت فإن الأعم الأغلب في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة هذا العنوان السماوات والأرض عنوان لكل ما على صفحة الوجود الذي فاض عن الحقيقة المحمدية. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، كل شيء فقدره تقديرا. فهناك عمر مقدر، هناك أجل مقدر لي ولهذا الجبل ولتلك الشجرة ولجبرائيل ولجميع الأنبياء ولكل الشياطين ولكل طبقات هذا الخلق، هناك تقادير، تقادير في الطاقة الممنوحة لهذه الكائنات، تقادير في الآثار الصادرة منها. نحن ما بين أن نفعل في الأشياء أو أن ننفعل بها، فنحن نتأثر بما حولنا ونؤثر بما حولنا، وهكذا كل الأشياء، كما يعبر عن ذلك الفلاسفة بمقولة الفعل والانفعال. فنحن ما بين هاتين المقولتين، ما بين مقولة الفعل ومقولة الانفعال. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فما يصدر من فعل منا هو بحدود المقادير التي قدرت لنا، وما يطرأ علينا من انفعال بسبب تأثير الفواعل الأخرى فهو داخل في حدود دائرة التقدير هذه. إذا ما ذهبنا إلى سورة القمر، إلى سورة القمر وإلى الآية 49 من سورة القمر، قانون واضح صريح لا يحتاج إلى شرح وتبسيط وبيان. الآية 49 بعد البسملة من سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. لا أعتقد أن الآية تحتاج إلى شرح. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك في سورة الطلاق، في سورة الطلاق في نهايات الآية 2 بعد البسملة وكذلك في الآية التي تليها، الآيتان 2 و 3 بعد البسملة من سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا ما جاء في الآية 2: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما جاء في الآية 3: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. القانون هنا: قد جعل الله لكل شيء قدرا. الآيتان واضحتان جدا من سورة القمر 49 بعد البسملة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية 3 بعد البسملة من سورة الطلاق: قد جعل الله لكل شيء قدرا. الآيات واضحة صريحة جدا، ما جاء في سورة الرعد، ما جاء في سورة الحجر، ما جاء في سورة الفرقان، ما جاء في سورة القمر، وما جاء في سورة الطلاق: قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل هذه الآيات تحدثنا عن العمر وعن الأجل وعن الطاقة الممنوحة بحكمة بتقدير لكل كائن من هذه الكائنات، لكل مكون من هذه المكونات. نذهب إلى فاصل. في الأحاديث الشريفة وبشكل واضح من أن الذي يموت على ولاء محمد وآل محمد يموت موتا حقيقيا، لا أنه كان يحبهم في الدنيا كحالي وحالكم، ولكن عند الاحتضار تلتبس عليه الأمور، فهو من مجموعة الذين أمرهم مبهم مثلي ومثلكم، الذين يمتلكون وضوحا وانكشافا كاملا بحيث أنهم في مرحلة الاحتضار لا تلتبس عليهم الأمور. هؤلاء الذين إذا ما ماتوا فإنهم يموتون صديقين شهداء، الروايات هكذا حدثتنا، فيموت ولي محمد وآل محمد بحسب البيان الذي أشرت إليه، يموت صديقا شهيدا، بينما هناك ممن يسفك دمه يضحي بنفسه في سوح القتال ولكنه لا يعد صديقا ولا يعد شهيدا، لأنه يموت وهو لا يملك الانكشاف والوضوح والبصيرة الكاملة. قد يقول قائل إنه يضحي بروحه، ما هناك من يضحي بروحه في سبيل الباطل، القضية ليست في التضحية بالروح، القضية ليست بسفك الدماء، القضية ليست بالقتل والقتال. فهناك ممن قتل بين يدي رسول الله وما عده رسول الله شهيدا، وفي أحرج المواقف في واقعة أحد هناك من الصحابة من قاتل وقتل في تلك الوقعة التي لها من الخصوصية ما لها، ورفض رسول الله أن يعده شهيدا. القضية ليست في أفق التضحية بالنفيس والغالي، أمر مهم، القضية ليست بسفك الدماء وأمثال ذلك أبدا، الوضوح هذا الذي يسفك دمه في سبيل الله، وسبيل الله علي وآل علي، هذا الذي يسفك دمه في سبيل علي وآل علي على وضوح وبصيرة وانكشاف وعلى بيان وقرب من الحقيقة، هذا أمره مختلف جدا، شهادته منزلته، هذا لو لم يقتل في سوح القتال والحرب فإنه سيموت صديقا شهيدا، فما بالكم وهو قد جندل نفسه، وهو قد سفح دمه في سبيل علي وآل علي، ذلك أمر آخر. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه القضية، لكنني أقول من أن البصيرة ومن أن المعرفة الخالصة تمثل طاقة متزايدة تكون مصداقا لهذا القانون، ما كان لله ينمو ولذا حين يموت هذا الذي هو ولي حقيقي لعلي وآل علي، الطاقة التي عنده تجنبه أن يكون في مقابر النوم، تجنبه أن يكون في مقابر الجنان أو في مقابر النيران، إنه سيذهب مستقيما وبنحو سريع إلى جنان عالم البرزخ، وحينما يحين موعد الظهور فإن الطاقة التي عنده هي التي ستعيده راجعا إلى عالم الأرض، يقبلون زمرا زمرا، يلبون لبيك داعي الله. فتلك طاقة هي التي كانت سببا في أن يذهب إلى الجنان، وكانت سببا في أن يعود راجعا إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال، وإلا فإن القضية أكبر بكثير من ذلك. هذا القانون كل ميسر لما خلق له، إنه تعبير موجز عن العمر الافتراضي وعن الحق الافتراضي. كل ميسر لما خلق له، فهذا المخلوق له عمر، له أجل وينتهي. ينتهي هذا الأجل بنهاية الهدف الذي جعل له. يأتي سؤال هنا من أن أولياء علي وآل علي بسبب الطاقة النورية التي عندهم يذهبون بها إلى جنان البرزخ ويتجاوزون كل المصاعب في المحطات المتقدمة الذكر، فهم لن يتعرضوا لما يجري في محطة هول المطلع، ولن يتعرضوا لما يجري في محطة القبر إن كان ذلك تحت عنوان وحشة القبر، تحت عنوان ضغطة القبر، تحت عنوان مساءلة القبر. فكل ما يمرون به يكون مريحا، فلماذا لم تسعفهم تلك الطاقة فتستمر حياتهم في العالم الأرضي؟ عمرهم الافتراضي وأجلهم الافتراضي، وبعبارة أخرى أجلهم المقدر الذي قدر لهم بتقدير إلهي، لم يكن مرتبطا بهذه الطاقة النورية، وإنما انتهت صلاحية العلاقة في التمازج بين أرواحهم وأجسادهم. هناك مؤهلات البعض منها يرتبط بالروح والبعض منها يرتبط بالجسد. إذا ما تفككت هذه المؤهلات، إذا ما تشققت، تعرضت للتخريب بسبب انتهاء العمر الافتراضي لتلك العلاقات، فحينئذ تنفصل الروح عن الجسد، فقد انتهى العمر الافتراضي للعلاقة القائمة بين الروح والجسد، بينما الطاقة النورية إنها مخزونة في مركز الطاقة الذي هو العقل، ومن العقل تتسرب تلك الطاقة إلى القلب، وكل ذلك في باطن الروح وفي ضميرها وفي وجدانها. أما العلاقة بين الروح والجسد فلها عمر افتراضي، لها أجل مقدر، فكل ميسر لما خلق له، فالروح بطاقتها النورية ميسر لها أن تتجاوز تلك المحطات الصعبة وأن تتنعم في جنان البرزخ بسبب تلك الطاقة. وأما العلاقة بين الجسد الترابي وبين الروح فإنها قد انتهى عمرها الافتراضي، فلا بد من التفكيك بين الجسد وبين الروح. إذا كانت الروح تمتلك تلك الطاقة النورية فإنها لن تعاني ألما لا في الاحتضار ولا في زهوق الروح ولا في هول المطلع ولا في وحشة القبر ولا في ضغطة القبر ولا في المساءلة. هذه الأمور ستسهل عليها وتنتقل مباشرة إلى جنان البرزخ بسبب تلك الطاقة النورية الطاهرة. تستبين الأمور بأضدادها. هذا المضمون إذا أردنا أن ننظر إليه بنحو مضاد بالنسبة لأولئك الذين هم يقعون تحت هذا العنوان أعداء علي وآل علي ممن محضوا الكفر. القانون هو القانون، فالطاقة الظلمانية تقودهم إلى ما تقودهم إليه، العلاقة بين أرواحهم وأجسادهم تتفكك عند نهاية العمر الافتراضي، ولكنها تتفكك في الأعم الأغلب بألم. بقية التفاصيل التي مرت الإشارة إليها في الحلقات المتقدمة أو حتى في الصور التي ما سنح الوقت لعرضها فيما يرتبط بموت الذين محضوا الإيمان وبموت الذين محضوا الكفر. نذهب إلى فاصل. لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد، إلا يوم، لطول الله ذلك اليوم حتى يكتمل المشروع المهدوي. حديثي هنا ليس عن المشروع المهدوي، وإنما الحديث واضح في أن الدنيا لها عمر افتراضي، لها صلاحية بقاء معينة، لها تقدير معين. لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد، فالدنيا بكلها، وإننا حين نتحدث عن الدنيا لا نتحدث عن الكرة الأرضية، الدنيا هو كل العالم الذي يكون تحت السماء الدنيا. السماء الدنيا هي السماء الأولى. قد نطلق على الأرض أنها الدنيا، وهو إطلاق صحيح. القرآن استعمل هذا الوصف، والعترة الطاهرة أيضا، لكن الإطلاق الحقيقي حينما نتحدث عن الدنيا إننا نتحدث عن كل ما تحت سماء الدنيا، وأرضنا جزء من الدنيا. ولذا فإن عالم البرزخ بكل اتساعه هو جزء من الدنيا. ومن هنا عبرت الروايات والأحاديث عن جنان البرزخ من أنها من جنان الدنيا، حتى الجنة التي خلق في طبقتها أبونا آدم ودخل فيها وأخرج منها، في أحاديث العترة إنها من جنان الدنيا، إنها في طبقة من طبقات عالم الدنيا. فأبونا آدم لم يكن قد دخل في جنة الآخرة، وإنما دخل في جنة هي في طبقة من طبقات عالم الدنيا، المراد به ما تحت السماء الدنيا. فجنة أبينا آدم بصريح كلماتهم إنها من جنان الدنيا، من جنان هذا العالم الوسيع الفسيح الذي هو دون السماء الدنيا. لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد، كل شيء قد قدر بتقدير دقيق. مرت علينا الآيات قبل قليل، لا أعيد تلاوتها عليكم، أعتقد أن الصورة صارت واضحة من تلك الحزمة الواضحة من الآيات التي بيّنت لنا قانون تقدير كل شيء. كل شيء قد قدر تقديره، إنه العمر الافتراضي بحسب الثقافة البشرية، إنه العمر الذي قدر تقديرا بحسب القوانين الإلهية. فلو لم يبق من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. هذا التطويل إنما يأتي من تلك الخزائن، لابد من طاقة، لابد من مدد يضاف، وحينئذ تتغير خارطة التقدير للدنيا أو لأي كائن آخر يأتيه المدد، يتغير حينئذ العمر الافتراضي، ويتغير الحق الافتراضي، وكل ذلك إنما يتم عن طريق استيفاء الغرض. المراد من استيفاء الغرض تحديد الهدف وتسهيل الأسباب لتحقيق ذلك الهدف. فحينما يصنع الصانع جهازا لتقطيع الخشب، فلا بد أن يحقق هذا الهدف وهو تقطيع الخشب عبر آلية سلسة في حركة ذلك الجهاز الذي يقطع الخشب، وهكذا. فهناك عمر افتراضي، وهناك حق افتراضي يرتبط بمقدار العمر الافتراضي، وكل ذلك إنما يتحقق عمليا على أرض الواقع من خلال استيفاء الغرض من ذلك العمر الافتراضي ومن ذلك الحق الافتراضي، وإنما يكون بتشخيص الهدف بشكل دقيق وبتسهيل السبل لتحقيق ذلك الهدف. هكذا يعمل الإنسان بحدوده، وهكذا يعمل الكون بحسب القوانين الإلهية. التكوين والتشريع يتحركان بهذا المنطق، والإنسان أيضا في عالم الاقتصاد، في عالم السياسة، في عالم التكنولوجيا، إنه يتحرك بنفس هذا المنطق. فهناك عمر افتراضي، وهناك حق افتراضي، وهناك استيفاء للغرض، وهناك تحديد للأهداف والغايات، وهناك سعي لتسهيل السبل بأقل كلفة للوصول إلى تحقيق الأهداف. هذه خطة الكون، وهي خطة الإنسان أيضا. وما الرجعة إلا جزء من هذه الخطة، إلا صورة من هذا البرنامج. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، وقد فتحته على دعاء الجوشن الكبير. ودعاء الجوشن الكبير كما تعلمون يتألف من 100 مقطع. أنا نظري مصوب إلى المقطع 27 الذي أوله يا رب البيت الحرام. ماذا جاء في طوايا هذا المقطع من ذكر ومن إشارة ومن بيان لما يرتبط بتفاصيل عالم الأسماء الحسنى؟ جاء في هذا المقطع يا رب الحل والحرام، يا رب الحل والحرام. الحل هو كل ما يمكن أن نصنفه في الجانب القريب من الله. الحرام هو كل ما نصنفه في الجانب البعيد من الله. يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام. فهناك الطاقة الإيجابية، وهناك الطاقة الظلمانية على جميع المستويات. على مستوى الدين هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله هم آل محمد فقط. نحن حين ننقل حديثهم نحن لا ننطق عن الله ولا ننطق عنهم، إننا نتحدث عنهم. الناطقون عن الله هم فقط، الناطقون عن محمد وآل محمد هم أيضا، هم أنفسهم. الناطق عن الله هو نفسه ناطق عن محمد وآل محمد، إنه الحجة بن الحسن العسكري. ولا يوجد ناطق عن الله، لا يوجد ناطق عن الله ولا ناطق عن محمد وآل محمد غيره. هو الناطق عن الله، وهو الناطق عن محمد وآل محمد. هذا المضمون يمكننا أن نتلمسه في زيارة آل ياسين. ماذا قال إمامنا الحجة في بداية زيارة آل ياسين؟ إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، التوجه إلى الله من خلالهم وإليهم، هم الناطقون عن الله وهم الناطقون عن أنفسهم، أما نحن ننقل حديثه. بعبارة أخرى، نحن كما يقال في الثقافة العربية نحن حكواتية، فأنا حكواتي وأمثالي حكواتيون، نحن ننقل الحديث عنهم ليس أكثر من ذلك. فعلى مستوى الدين هناك ناطق عن الله، هناك ناطق عن الشيطان، على مستوى التشريع، على مستوى التكوين، هناك جهة النور وهناك جهة الظلام. يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام. أنا لا أملك وقتا كي أسب كثيرا في التفاصيل، لكنني آتيكم بمثال من نفس مفاتيح الجنان، أذهب بكم إلى دعاء كميل. ماذا نقرأ في دعاء كميل؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. المغفرة في جهة النور، إنه نور تكويني، المغفرة عملية تكوينية، ما هي بعملية تشريعية. ذنوب تهتك العصام، إنها عملية تكوينية. المخالفة بما هي ذلك أمر شرعي، لكن تصوير المخالفة بشكل فيزيائي هذا أمر كوني، وآثار تترتب عليه. ذنوب تهتك العصام، ذلك أمر كوني. التعانق بين التشريع والتكوين في جميع الاتجاهات، لا أريد أن أخوض في هذه المسألة الواسعة جدا، لكنني أشرت إليها في الحلقة الماضية بشكل إجمالي. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب. المغفرة أمر تكويني، الذنوب ونحن نرتكبها إننا نقوم بخلقها، إننا نقوم بتكوينها، إننا نقوم بتصويرها بنحو فيزيائي من خلال الطاقة المودعة عندنا، فإن الطاقة الإيجابية المودعة عندنا بسبب النية السيئة ستتحول إلى طاقة سلبية، نحن نحولها، لأن النية السيئة هي ولادة طاقة جديدة. ومن هنا جاء في الروايات حين يسألون الأئمة كيف يميز الملائكة الكتاب النية الحسنة من النية السيئة، باعتبار أن شيئا لم يصدر بنحو فيزيائي في الواقع الخارجي من الإنسان. الأئمة يقولون من أن النية السيئة تخرج رائحة كريهة، الملائكة الكتاب يتحسسونها، يشمون تلك الرائحة ويعرفون نوعها ومستواها واتجاهها، ووفقا للأجهزة الكاشفة عندهم لنوع تلك الرائحة ولتراكيبها وأصولها فإنهم يثبتون ما يثبتون. وكذاك هي النية الحسنة. ومن هنا فإن أهل الجنان يخلدون في الجنان بنياتهم، وإن أهل النيران يخلدون في النيران بنياتهم. إنها الطاقة، الطاقة المتراكمة والمتراكبة من النوايا الحسنة ومن النية العظمى، النية العظمى الكون مع علي وآل علي، تفاريعها تكون في النوايا الحسنة للإتيان بالأعمال الحسنة بكل أشكالها. والأمر هو هو، يمكننا أن نتصوره في الجهة الثانية، في الجهة الظلمانية. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. وهناك أصناف أخرى ذكرتها الأدعية الأخرى، من الأدعية التي ذكرها المحدث القمي هنا في المفاتيح أو في جوامع الأدعية التي اشتملت على كثير من الأدعية والمناجيات التي بقيت حبيسة في تلك الكتب والجوامع. هذه الجمل من دعاء كميل بحاجة إلى شرح وتفصيل في القول، لكنني لا أجد وقتا لذلك. أكتفي بالفهم الإجمالي لما جاء في هذه العبائر في دعاء كميل. هناك ترابط واضح بين جهة تكوينية نورية وبين جهة تكوينية ظلمانية. المغفرة جهة تكوينية نورية، وأنا بذنوبي مصدر لجهة تكوينية ظلمانية. يا رب الحل والحرام، مثلما قرأت عليكم قبل قليل من دعاء الجوشن الكبير، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام. إنه قانون التدافع، التدافع الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، مثل ما جاء في سورة البقرة في الآية 51 بعد 200. في الآية 51 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، في تفاصيل قصة طالوت وجالوت، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. هنا يأتي القانون: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قانون التدافع ليس خاصا بالناس فقط، قانون التدافع هو قانون لتنظيم العلاقة بين النور والظلام. وما هذا الذي جاء مذكورا في هذه الواقعة ما هو إلا مصداق من مصاديق تطبيق قانون التدافع بين النور والظلام، بين الحل والحرام. يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، تلك هي طبيعة عالم الدنيا. فعالم الدنيا، وإنني أتحدث عن الدنيا بمعناها الواسع، كل ما تحت السماء الدنيا. عالم الدنيا هو عالم من طبيعته أن يكون فيه حل وأن يكون فيه حرام. لا أتحدث هنا عن الحل بالعنوان الشرعي وعن الحرام بالعنوان الشرعي، فإن الحل بالعنوان الشرعي وإن الحرام بالعنوان الشرعي هو مصداق جزئي من هذا الحل والحرام الذي يتحدث عنه دعاء الجوشن الكبير. فهناك الحل وهناك الحرام على مستوى التشريع وعلى مستوى التكوين وعلى مستوى التناغم والعلاقة فيما بين التشريع والتكوين. فعالم الدنيا من طبائعه فيه حل وفيه حرام، فيه نور وفيه ظلام، طبيعة العالم هكذا تقتضي. وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد للظلام أن يكون، وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد للحرام أن يكون، ولكن هذا العالم خلق وفقا لمقاييس، هذه المقاييس تقتضي أن يكون هناك حل وهناك حرام في أصل التكوين. التشريع جاء لتنظيم حياة الإنسان لأجل أن تكون سليمة في التعامل مع الكون، فجاءت التشريعات صدا لواقع الحل والحرام في التكوين لدفع المفاسد ولجذب المنافع وتحقيق المصالح. الأصل في الحل والحرام ليس في التشريع، إنما هو في أصل التكوين. فعالم الدنيا حين خلق بهذه المقاسات مثلما خلق الإنسان بهذه المقاسات. أي مقاسات؟ الإنسان الحيوان عموما مخلوق أجوف، هناك الجهاز الهضمي، وهذا الجهاز الهضمي يحتاج إلى ملئه بطعام وشراب، وعملية التمثيل الغذائي يترتب عليها أن تخرج فضلات منها ما هو سائل، منها ما هو صلب، ومنها ما هو غازي. مقاسات المخلوق الذي يعيش على التراب بهذه التفاصيل لابد أن يكون منه كذا وكذا وكذا وهكذا. الأشجار إنها في النهار تصدر الأكسجين، ولكن في الليل تصدر ثاني أكسيد الكربون. لماذا؟ كائن بهذه المواصفات لابد أن يصدر الأكسجين بسبب عملية التمثيل الغذائي. وكذاك الحال بالنسبة لفاعلية هذه النباتات في الليل، فهناك ثاني أكسيد الكربون وهناك الأكسجين وهكذا كل شيء. عالم التكوين في طبقة عالم الدنيا فيه حل وحرام، فيه نور وظلام، ونحن أبناء هذا العالم نتعامل مع التكوين، نفعل فيه ويفعل فينا ما بين الفعل والانفعال، نؤثر فيه ويؤثر فينا سلبا أو إيجابا، زيادة أو نقصا، وهكذا. في ضوء كل هذه العلاقة تأتي الديانات والتشريعات لتنظيم حياة الإنسان، ويكون هناك حلال وحرام، واجب وممنوع، مستحب ومكروه، مباح إلى بقية التفاصيل. هي عملية تنظيم للحل والحرام، للنور والظلام في عالم التكوين الذي نحن جزء منه. نحن نقضي عمرا في هذا العالم، فيأتي الدين والتشريع ينظم لنا هذا العمر الافتراضي كي نصل إلى الغاية المطلوبة. هذا التشريع يعطينا جارنتي، هذا هو الحق الافتراضي لهذا العمر الافتراضي. فهناك عمر مقدر وهناك حق مفترض علينا وهناك حق يفرضه الله على نفسه، لست أنا الذي أفرضه على الله، كان حقا علينا نصر المؤمنين. سنأتي إلى هذا المضمون، فإن الرجعة داخلة في هذا الحق الذي افترضه الله على نفسه، لست أنا الذي فرضته عليه. هناك حق افتراضي، حق يفترض علي، بل فطرتي هي التي تفرض هذا الحق علي. كل ذلك يرتبط في أصل تكويننا ويرتبط بعلاقاتنا مع هذا الكون من حولنا، وهذا الكون أيضا له عمر افتراضي. لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم، هناك عمر افتراضي للدنيا ونحن لنا عمر افتراضي، وحين يطوى العمر الافتراضي لذلك العالم لابد أن يطوى عمرنا الافتراضي قبل أن يطوى عمر الدنيا. هكذا هو التنظيم، وهكذا هو النظام، وهكذا هي الحكمة. أقرأ الآية 51 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. الآية ذكرت لنا مثالا، فهزموهم بإذن الله، طالوت وجنوده هزموا جالوت وجنوده، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذا مصداق من مصاديق قانون التدافع بين الحل والحرام، بين النور والظلام. يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. المضمون إذا ما ذهبنا إلى سورة الحج وفي الآية 40 من سورة الحج، المضمون هو في الآية 40 بعد البسملة من سورة الحج، في الآية 39 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تشريع الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا مصداق من مصادق التدافع. هذا التدافع في بعض الأحيان يأتي من قبل الشارع، من قبل التشريع. التشريع في أحكامه قد يطبق قانون التدافع، ليس فقط في عملية القتال والجهاد، وإنما في كثير من الأشياء. العبادة هي نوع من التدافع مع الشيطان. لماذا قيل له محراب؟ لأنه ساحة حرب مع الشيطان. العبادة هي لون من ألوان التدافع فيما بين النور والظلام، وهكذا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، في الآية 40 بعد البسملة، وهي الآية التي تأتي مباشرة بعد هذه الآية. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. صلوات، ليس المراد من الصلوات هنا الطقوس، وإنما أماكن العبادة، فإن الصلاة في الديانات الأخرى قد تطلق على مكان العبادة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، هذا قانون لا بد من تطبيقه. ولينصرن الله من ينصره، هذه اللام للتوكيد والنون للتوكيد أيضا، وهذه نون التوكيد المثقلة وليست المخففة لتأكيد التأكيد. ولينصرن الله من ينصره، وهو مصداق من مصاديق قانون التدافع. المؤمنون الذين قتلوا ظلما، المؤمنون الذين خاضوا حربا وما انتصروا، لا بد أن يرجعوا كي ينتصروا. وليست القضية عاطفية، لا بد للطاقة أن تستنفذ أغراضها، فحينما يخطط المخطط في برنامج كبير ويرسم خطته على عدة مراحل للوصول إلى الهدف، فلن يصل إلى الهدف بشكل سليم ما لم يستوفي أغراض كل مرحلة من المراحل، إن كان ذلك على مستوى التكوين أو كان ذلك على مستوى التشريع، والتشريع خادم للتكوين. القضية كلها في التكوين وليست في التشريع. التشريع تنظيم لعلاقتنا مع الكون، ليس الكون في خدمة الشرع، إن الشرع في خدمة الكون، وليس الإنسان في خدمة الشرع، إن الشرع في خدمة الإنسان. قد نضحي في سبيل الشرع، لماذا؟ لكي يبقى الشرع سليما في خدمة البقية الباقية من الناس ومن كل التكوينيات، وإلا فليس الإنسان خادما للدين، الدين خادم للإنسان، الدين خادم للكون، الدين خادم للإنسان، الدين ينظم علاقة الإنسان بالكون لخدمة الإنسان وللحفاظ على الكون. هذه هي حقيقة الدين. هؤلاء الذين يحدثونكم عن الدين بصور الخرافات وبصور الطقوس، هؤلاء لا يفقهون شيئا، لا من قرآن محمد وآل محمد، ولا من أدعيتهم، ولا من زياراتهم، ولا من رواياتهم. هذه هي حقيقة الدين. نذهب إلى فاصل. أعود إلى الآية 40 بعد البسملة من سورة الحج، وإلى ما جاء مذكورا فيها بخصوص قانون التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، هذا مصداق من مصادق قانون التدافع. الآية 57 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة مرت الإشارة إليها في حلقة يوم أمس، هي تطبيق واضح جدا وبنفس الألفاظ التي مرت الإشارة إليها في دعاء الجوشن الكبير: يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام. ماذا تقول الآية 57 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا هو لون واضح وصريح من ألوان التدافع، يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد يكون ذلك الإخراج وهبيا، وقد يكون ذلك الإخراج كسبيا بالتوفيق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ومصيرهم إلى مطمر الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهناك حل وهناك حرام في عالم التكوين، هذا ينعكس في عالم التشريع في الأحكام والطقوس والقوانين الدينية. وهناك في عالم التكوين هناك النور وهناك الظلام، وهو أيضا ينعكس في تطبيقاته على حياتنا وعلى مستقبلنا وعلى آخرتنا. تنظيم كل ذلك يأتي عبر دين قويم، وهذا الدين القويم يحتاج إلى مركز للطاقة الإيجابية، إنه العقل، وهذا العقل لابد أن يرتبط بمركز هائل لمده بالتسديد، لمده باللطف، إنه الإمام المعصوم. ولذا لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا اثنان لابد أن يكون أحدهما الحجة. لماذا؟ لأن مركز الطاقة عند غيره سيبقى مختلا، وهو قابل للاختراق من قبل الطاقة الظلمانية التي قد تنشأ من داخل التكوين البشري، أو قد تنشأ من خارج التكوين البشري عبر البرنامج الإبليسي، أو عبر ما يحيطه تارة من مخاوف الطبيعة وآلامها، وتارة لأشياء أخرى يراها من حوله ويسيء فهمها. القضية واسعة، ولست في مقام الحديث عن كل صغيرة وكبيرة، لكنني أذهب بكم إلى سورة الروم. إلى سورة الروم وإلى الآية الثامنة بعد البسملة من سورة الروم. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ من هم؟ الناس عموما، أنا وأنتم. الآية التي قبلها، الآية التي قبلها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من هم؟ الآية التي قبلها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحديث عن أكثر الناس، فأنا منهم وأنتم منهم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا نعلم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم ليسوا مطلعين على الحقائق حتى في عالم الدنيا. ما نعلمه إننا نعلم بحدود ما نرى، بحدود ما تصل إليه مداركنا الضيقة. نحن لا نمتلك البصائر كما قال أمير المؤمنين لحبة العرني: لو كشف لك لرأيته، لرأيت تلك الأرواح حلقا حلقا محتبين يتحدثون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا هو شأننا وحالنا. فماذا نعلم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن الحقيقة بكل تفاصيلها، إن كانت في هذا العالم أو ما بعد هذا العالم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. عمر افتراضي وحق افتراضي. منطق القرآن واضح جدا، هناك عمر مقدر وهناك حق لا بد أن يكون، حق يتناسب مع هذا العمر الافتراضي. فحينما نتحدث عن العمر الافتراضي فهناك من الأشياء، من القابليات، من المواد، من التكوينيات قد حشدت ونظمت في هذا الشيء الذي له عمر افتراضي، هذا الذي كان جالسا بقرب الإمام السجاد من أصحابه ويتوجه إلى الله بالدعاء أن يرزقه الصبر، اللهم ارزقني الصبر. فماذا قال له إمامنا السجاد؟ إن الله إذا رزقك الصبر فإنه سيبتليك. هناك نظام دقيق، لماذا يعطيك هذه الطاقة؟ هذه الطاقة لابد أن يستوفى غرضها، ولكنك أطلب العافية من البلاء. لماذا أنت تطلب الصبر وأنت لست محتاجا إليه الآن؟ الإنسان يطلب الصبر إذا كان محتاجا للصبر. فأنت حينما تطلب الصبر ويستجيب الله لك ويعطيك الصبر فإنه سيبتليك، فهذه الطاقة لابد أن تستنفذ. وهذه الطاقة التي أعطيت لك لها عمر افتراضي، فما من شيء في هذا الوجود إلا وقد قدر تقديره. هذا هو مرادي من العمر الافتراضي ومن الحق الافتراضي. الآية صريحة، الخطاب لي ولكم: أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هناك عمر افتراضي للسماوات والأرض وما بينهما ولي ولكم، وهناك حق افتراضي، حق أفترضه على نفسي تفترضه فطرتي يفترضه عقلي، وحق يفترض علي من الذي أوجدني وأعطاني هذه الطاقة، هو لا يحتاجني، ولكن تكويني بهذه الصيغة ذاتا يفترض في هذا التكوين أن يكون بالحال كذا وكذا، بالمواصفات كذا وكذا، مثلما الرائحة الطيبة إذا ما فتحنا زجاجة العطر فذات الرائحة الطيبة تقتضي أن ينتشر طيبها، فحينما خلقنا بهذا الجسم وبهذا النظام وبتلك الروح وبهذه المدارك وبذلك العقل وبهذه القدرة للتصرف في الدنيا لإعمارها أو لتخريبها، وما بعثه الله إلينا من الملائكة والأنبياء والرسل والكتب وما جعلنا في دائرة ولاية محمد وآل محمد، وأقيمت الحجج علينا، ولذلك الذين لم تقم عليهم الحجج أين يذهبون؟ يذهبون إلى مقابر النوم، لا يساءلون، لا يتعرضون للامتحان. فكل هذا أودع فينا طاقة، وهذه الطاقة بحاجة إلى استيفاء أغراضها، وإلا فعدم استيفاء أغراض هذه الطاقة سيكون مخالفا للحكمة، سيكون لغوا. فلماذا كانت هذه الطاقة عندنا، ولماذا نحن سعينا باتجاهها وحصلنا عليها؟ الطاقة هذه تارة تمنح لنا وتارة تمنح جذورها وأسبابها ونحن ننميها، وتارة نحن نسعى وراءها. بغض النظر، هذه الطاقة نورانية أو ظلمانية، فإن كانت نورانية فما كان لله ينمو، وإن كانت ظلمانية فلا بد أن تطمر في مطمر الشيطان، لا بد أن تطمر في المطمر الجهنمي. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، هناك حق افتراضي مفترض وأجل مسمى، وهناك عمر افتراضي أجل مسمى، أي أن عمرا معينا، أن أجلا محددا لهذه السماوات لهذه الأرض وما بينهما، ونحن جزء مما بين السماوات والأرض. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، بلقاء ربهم لكافرون. هذه طاقة ظلمانية، الكفر تغطية، فهذه الطاقة طاقة سلبية، إنها تقضي على الفطرة. الكفر غطاء، كفر الشيء غطاه، فإن جذر الطاقة الإيجابية النورية في الفطرة هؤلاء قد طمروها، ولذلك يجازون بالطمر طاقتهم الظلمانية. الله ليس هو الذي يجازيهم، هم يجازون أنفسهم بأنفسهم. فإذا ما نسبنا الجزاء إلى الله
إنه نسبة إلى قوانينه وسننه. إن الله غني عن العالمين، غني عني وعنكم، ماذا يصنع بنا؟ هل هو محتاج إلينا؟ نحن مظاهر آيته العظمى، آيته العظمى الحقيقة المحمدية. يا أحمد خلقتك لأجلي، إنها الحقيقة المحمدية التي خلقها فاستقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره، فهو في غنى عنا، نحن آثار تلك الحقيقة. ولأن الله يحب تلك الحقيقة فهو يحب آثارها، فحبه لنا حب لها لعلاقته بتلك الحقيقة التي هي اسمه وصورته. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هم وجهه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نحن آثارهم التكوينية، ونحن أتباعهم التشريعيون. تكوينا نحن من آثار أسماء الحقيقة المحمدية، من أسمائها الحسنى، نحن من آثار الأسماء الحسنى للحقيقة المحمدية تكوينا. إن الله خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة، فنحن من الأشياء التي خلقت بالمشيئة، نحن آثارها، آثار تلك الحقيقة القادسة المقدسة، ونحن أتباعهم وأشياعهم في الأفق التشريعي. فهم يريدون أن يربطون ربطا صحيحا بالأصل التكويني، وهذا الربط بالنسبة لعالم الدنيا لن يكون إلا من خلال بناء العقل السليم وفقا لمنهج الكتاب والعترة، وهذا يتم في زمان الغيبة عبر مصدر النور، كلامكم نور، من هنا تأتي النورية، ومن هنا يتم بناء العقل كما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما هؤلاء الكافرون بعلي وآل علي الذين يطمرون الفطرة العلوية، يطمرون العقل العلوي، يطمرون التفسير العلوي، يطمرون قواعد الفهم العلوية، يطمرون العقائد العلوية، من السنة، من الشيعة، من أي أمة من الأمم، هؤلاء كافرون يكفرون الفطرة. إنهم يغطون منابع النور بماذا؟ بهذا الركام الناصبي، بهذه القذارات التي هي منابع الظلمة والضلال، ولذا لا بد أن تطمر. فأين ستطمر؟ تطمر في جهنم. العقول التي تتلوث بهذه القذارات، الروايات تحدثنا، وسأقرأ عليكم في قادم الحلقات، من أن العقول التي تتلوث بهذه القذارات لا بد أن تذهب إلى جهنم كي تتبرأ، كي تتنظف من هذه الطاقة السلبية، وكي تطمرها في ذلك المطمر الجهنمي. الآية صريحة واضحة جدا، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، الحق الافتراضي، وأجل مسمى، العمر الافتراضي. وإنما أستعمل هذه التعابير لتقريب الفكرة، وإلا فالعمر التقديري الذي يقدره الله ما هو بعمر افتراضي؟ أنا أستعمل هذه المصطلحات كي أذكركم بالأمثلة التي ضربتها في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة، فإن الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة في بعض الأحيان، ولكننا ماذا نصنع؟ فهذه هي وسائل الإيضاح المتوفرة لدينا. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. نذهب إلى فاصل. في الآية 30 بعد البسملة من سورة الأنبياء وما بعدها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لا أريد أن أدخل في التفاصيل الكاملة للآيات التي أعرضها بين أيديكم. المعنى الإجمالي: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا في حالة التصاق، هناك إمكانية للانفتاق، ولكنهما كانتا في حالة التصاق، ارتتاق. الارتتاق هو الالتصاق الشديد. كانتا رتقا، هناك حالة من الارتتاق وهو الالتصاق الشديد. بالضبط كيف هي الصورة نحن لا ندركها على وجهها التام الكامل، قد نحصل على صورة تقريبية من خلال الآيات والنصوص المعصومية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآيات تتحدث عن تفاصيل خلقة كوننا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ في أي مستوى من المستويات الذين كفروا كانوا يعلمون أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ هذا موضوع بحاجة إلى بحث وشرح. هذا يعيدنا إلى القسم الأول من الحديث: رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. متى عرفنا هذه الحقيقة؟ إنها في طريق المسير من هناك، عبر المحطات التي تنقلنا فيها من رحم الحقيقة المحمدية. هذا الجزء من الآية أولم يرى الذين كفروا، هذه الرؤيا متى تحققت؟ وهؤلاء الذين كفروا من هم؟ هل الذين كفروا بهذا المعنى من الكفر المعنى العرفي؟ هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل لست بصدد الورود فيه. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهناك رتق، السماوات والأرض إنها قطعة واحدة. الحديث عن عالم الدنيا وعن تفاصيل عالم الدنيا بالدرجة الأولى، ما تحت السماء الدنيا. السماوات والأرض بكل التفاصيل فيهما كانتا رتقا، كانتا قطعة واحدة متواصلة متصلة. وبعد ذلك تمت عملية الفتق، مزقت، شققت، فتقت تلك الأرتاق، فما عاد هناك من ارتتاق، من التصاق، حدث هناك تفتق، حدث هناك انفتاق. وماذا ترتب بعد ذلك؟ بعد ذلك الانفتاق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا هو الماء الأول، ليس الحديث عن الماء الذي نشربه، إنه الماء الأول، ماء التكوين الأول. هكذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف في الخطبة الأولى من خطب أمير المؤمنين، وهو يحدثنا عن نشأة الكون. ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء. المضامين هي هي، ويشككون لك مراجع الشيعة، يشككون في صحة هذه النصوص لأن الأسانيد ضعيفة بحسب قذارات علم النعال، علم الرجال، بحسب قذارات علم الأصول. مراجع الشيعة الأحياء جميعا، أساتذتهم الذين ماتوا، الذين سبقوهم، مراجع الشيعة جميعا لا يعتمدون في استنباط الأحكام الشرعية على هذا الكتاب، على كتاب نهج البلاغة، يضعفونه. مراجعكم الذين تقلدونهم الآن من المرجع الأعلى في النجف فما دون، وكذاك في قم وغيرها، الجميع إنهم يرفضون أن يجعلوا هذا الكتاب، إنه نهج البلاغة، مصدرا من مصادر استنباط الأحكام الشرعية. ولكنهم حين يذهبون إلى كتب الغزالي كي يأتون ولكنهم حين يذهبون إلى كتب الغزالي في علم الأصول والفخر الرازي في التفسير وسيد قطب وأضراب هؤلاء من أعداء محمد وآل محمد، لا يتوقفون من الاعتماد عليهم ومن توجيه الناس إليهم ومن جعل كتبهم مصادر للعقيدة والتفسير والثقافة. قد يستغرب البعض من الشيعة ممن لا اطلاع لهم على مثل هذه التفاصيل، يستغربون كلامي هذا، ولكن والله هذه هي الحقيقة، ولست بصدد أن أورد كلامهم المذكورة في كتبهم وهم يشككون بصلاحية نهج البلاغة ويقطعون بأنه لا يكون مصدرا من مصادر استنباط الأحكام الشرعية. إنهم مراجعكم الذين تقلدونه، عودوا إلى كتبهم ستجدون ذلك واضحا. أعود إلى خطبة أمير المؤمنين. ماذا قرأنا في الكتاب الكريم؟ إنها الآية 30 بعد البسملة من سورة الحج: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ماذا يقول سيد الأوصياء في الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة وهو يحدثنا عن نشأة الكون وخلقته؟ ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء فأجرى فيها ماء متلاطما تياره، ماء متلاطما تياره، هذا هو الماء الذي جعل منه كل شيء حي، إنه ماء التكوين، هذا هو الماء الأول. هذا الماء الأول هو الوجود الفيزيائي في عالم النشأة لولاية علي وآل علي. المادة حتى بحسب فيزيائنا اليوم إنها صورة من صور الطاقة، والطاقة التي تتشكل منها المادة جذورها بحسب عقيدتنا إلى نور الأنوار، ونور الأنوار حينما يفيض إنما يفيض بمعنى الولاية، من دون معنى الولاية لن يتحقق وجود الموجود. فهذا الماء المتلاطم في تياره كما يحدثنا أمير المؤمنين هو الوجود الفيزيائي في تلك النشأة لولاية علي وآل علي. وهذا هو مضمون حديث الكساء الذي يضعفه مراجعكم، أنتم لا تصدقونني، مراجع الشيعة يضعفون حديث الكساء الذي أنتم تعرفونه، يوثقون حديث الكساء الذي ورد في كتب المخالفين في بيت أم سلمة، أما حديث الكساء في بيت فاطمة إنهم لا يوثقونه، المرجع الأعلى فما دون والله لا يوثقون حديث الكساء. ولكن هذا المنطق، منطق القرآن ومنطق نهج البلاغة ومنطق حديث الكساء ومنطق الزيارات واحد، هذه المنظومة إما أن تكون كلها صحيحة وهي كذلك، وإما أن تكون ليست صحيحة وهذا يخالف المنطق والوجدان. إذن أين هي الحقيقة إلا إذا أنكرنا وجود محمد وآل محمد؟ وحينئذ صار كل شيء باطلا. أتعتقدون بذلك؟ ماذا تقولون أنتم؟ أعود إلى ما قاله سيد الأوصياء: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره. هذا الماء هو الذي جاء مذكورا في حديث الاحتجاج. أعود بكم إلى حديث الاحتجاج، أرى الوقت يجري سريعا، سأعود إلى هذا الكلام في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني سأختم الحديث هنا. أذكركم ماذا قرأنا في سورة الحج في الآية 30 بعد البسملة أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ماذا يقول الكتاب الناطق؟ ذلك هو الكتاب الصامت، وهذا علي يقول: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء. وشق الأرجاء وسكائك الهواء فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره. إلى بقية حديثه. ماذا نقرأ في كتاب الاحتجاج؟ وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، الطبعة التي جمع فيها الجزآن في مجلد واحد، صفحة 158، عن القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصادق. سأقرأ موطن الشاهد: إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الماء، هذا هو الماء الأول، لما خلقه كتب في مجراه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، من أن هذا الماء هو الوجود الفيزيائي لولاية علي وآل علي. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى، سأعود إليه يوم غد. إن الله عز وجل لما خلق العرش، ألا لعنة على علم الرجال، بحسب فتاوى المرجع الأعلى فما دون، بحسب فتاوى مراجعكم الأحياء والأموات، هذا الحديث ضعيف لا يعملون به، ضعيف بحسب قذارات علم رجالهم ونجاسات علم أصولهم وأوساخ علم كلامهم، هذا الحديث ضعيف لا يعملون به. الحديث واضح إنه التعانق بين التكوين والتشريع الذي حدثتكم عنه بشكل مجمل في الحلقة الماضية وقبل قليل أيضا. إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. هذا الماء هو الذي تحدثت عنه سورة الحج بأن كل شيء قد جعل منه، فكل شيء قد جعل منه. السر في الولاية، الولاية هي الحياة، السر هنا. إلى أن يقول إمامنا الصادق بعد أن يتحدث أن ولاية علي ذكرت مع ولاية الله وولاية رسوله في كل التكوين، فيقول الصادق: فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في أي مكان، في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي، أنتم تقلدون مراجعكم على خيبتهم أم تقلدون صادقة؟ هذا القرآن وهذا نهج البلاغة وهذا حديث العترة. فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين. هذا هو التوافق المطلق بين التكوين والتشريع، مثلما بينت لكم قبل قليل، من أن الدين في خدمة التكوين، من أن الدين في خدمة الإنسان، وليس الإنسان في خدمة الدين. الدين لأجل أن ننظم علاقتنا بالكون، الكون هكذا أنشئ، أنشئ بأن الشهادة الثالثة تأتي ملاصقة للشهادة الأولى والثانية، لا يمكن التفكيك بين هذه الشهادات في عالم التكوين. التشريع لا بد أن يكون هكذا، فإن التشريع لا قيمة له من دون التكوين. التشريع خادم للتكوين، التشريع انعكاس لما هو في عالم التكوين، التشريع هو برنامج ينظم علاقتنا الصحيحة بعالم التكوين. القضية عميقة جدا، ولكن ماذا نصنع لهذه العقول التافهة التي تتحكم بالواقع الشيعي؟ للحديث صلة، كنت أتمنى أن أكمل الحديث في هذه الحلقة، ولكن يبدو أنني بحاجة إلى حلقة أخرى. ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء، ولا تنسوا لا تنسوا ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير، صلاتكم باطلة من دونه. لا تصلوا خلف إمام جماعة لا يذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب، بعنوان الجزئية الواجبة القطعية في التشهد الوسطي والأخير. لا تصلوا خلف إمام جماعة حاله ليس هكذا، صلاته باطلة، فإن الملائكة لا تجد لصلاته منفذا، لأنها لا تنسجم مع التكوين. منافذ التشريع عبر التكوين، بوابات التكوين تفتح لما يصدر عن الإنسان وفقا لقانون التشريع الصحيح. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. ذنوب تصدر من العبد بشكل يخالف التشريع، فبوابات النعم تغلق عليه. تخالف التشريع، والتشريع سيكون مخالفا لنظام التكوين حينئذ بحسب هذا المذنب، تتغير النعم. البوابات النظيفة من النعم تكوينا ستغلق في وجهه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تبطل الصلاة. الذي يبطل صلاتنا هو عدم ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير. الأذان مستحب، الإقامة مستحبة، لا تذكر الأذان والإقامة، لكن التشهد الوسطي والأخير في الصلاة يجب أن يذكر فيه علي بعنوان الواجب، بعنوان أوجب الأجزاء الواجبة، وإلا فصلاتكم باطلة، لأنها ستتعارض مع أبواب التكوين، ولذا الملائكة سيجمعونها ويصفعون وجه إمام الجماعة هذا الأثول الأخوث. وأنتم كذلك، صلاتكم بصلاته، فأئمتنا يقولون إن إمام الجماعة سفير فيما بينكم وبين الله، فلماذا تختارون سفيرا أثول؟ فلماذا تختارون رسولا فيما بينكم وبين الله رسولا غبيا؟ الرسول عقل المرسل، هذا هو عقلكم، من لا عقل له لا دين له. إذا كان هذا العقل لا يذكر عليا في صلاته، هذا لا دين له. علي أصل الإيمان، يا علي أنت أصل الدين، هذه كلمة رسول الله لأمير المؤمنين، يا علي أنت أصل الدين والإيمان، أنت أصل الدين ومنار الإيمان، هذه كلمة محمد لعلي صلى الله عليهما وآلهما. كيف تتوقعون أن تقبل صلاتكم وأنتم بهذا الحال البائس البعيد عن أجواء المعرفة الحقيقية التي تشع نورا من آيات الكتاب الكريم ومن ألفاظ سيد الأوصياء ومن كلمات جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نلتقي غدا، وعلى أشهد أن عليا ولي الله في كل جزء من أجزاء ديننا وفي تشهدنا الوسط والأخير بعنوان الوجوب القاطع. واتركوا هؤلاء الذين كيف أصفهم، اتركوا هؤلاء أصحاب الحظ العاثر الذين سلب منهم التوفيق والذين يقولون لكم إن ذكر علي بعنوان الوجوب وحتى بعنوان الاستحباب يرفضونه، وأنا أرفض عنوان الاستحباب. ذكر علي واجب، هذه كلماتهم. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، هذا فعل مضارع مصحوب بلام الأمر في أعلى درجات الوجوب، فليقل علي أمير المؤمنين. ولايتي لأمير النحل تكفيني والله تكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني. رحم الله امرئا عرف من إن هناك في رحم الحقيقة المحمدية، وطينتي عجنت من قبل تكويني. في حب حيدر كيف النار تكويني. في أمان الله.